امرأة أبي حذيفة يشق عليها دخول هذا الغلام الذي كبر. استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعي فاحرمي علي، هو كبير. ونحن قلنا انه لا عبرة برضاع الكبير. فقال بعض العلماء انه خاص، وقال بعض العلماء انه منصوب، وقال بعض العلماء انه عام محكم. الاقوال كم؟ ثلاث. قول انه منصوب، وقول الثاني انه خاص، والثالث انه عام محكم غير منصوب. والصحيح انه عام محكم غير منصوص، ولكنه مخصوص بمن حاله كحال سالم المولى ابي حذيفة. وانما عدلنا عن النص وعدلنا عن التخصيص لان من شروط النص التعارض، يعني عدم امكان الجمع، والعلم بالمتأخر، العلم بتأخر الناس، وكلا الأمرين مفهوم بالنسبة لهذه القصة. وعدلنا عن التخصيص لأنه لا يوجد حكم في الشريعة الإسلامية يخص به أحد لشخصه أبدا، هذا غير موجود، إنما يخص به لوصفه، لأن الشرع معان عامة وأوصاف، يعني الأحكام الشرعية معلقة بالمعاني والأوصاف لا بالأشخاص. وحينئذ يمتنع أن يكون هذا الحكم خاصا برجل يسمى سالما ولا يشمل من كان في معناه، هذا مستحيل في الشريعة الإسلامية. يعني الشريعة الإسلامية تعذب الأحكام بماذا؟ بالمعاني والأوصاف. فلو وجد أحد تبنى شخصا حتى كان هذا الابن المتبني مثل ابنه في دخوله على أهله وبساطتهم معه، واضطرت امرأته إلى أن ترضعه ليبقى على ما هو عليه من الدخول، لو وجد هذا لقلنا بجوازه، فقلنا بجواب. لكن هذا في الوقت الحاضر ممنوع، ممتنع ولا لا؟ ممتنع، لأن الشرع أبطل التبني، الشرع أبطل التبني. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو المر. ولو كان إرضاع الكبير مؤثرا لقال: الحم ترضعه زوجة ايش؟ أخيه مثلا، حتى يدخل على امرأة من محارمه. فلما لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أو يوجه إلى هذا، علم أن رضاع الكبير بعد إبطال التبني لا يمكن أن يكون له أثر. أجل قال الآن. وأهم شيء في هذا التقرير الأخير أن نعلم أن الشريعة الإسلامية لا تخصص أحدا بحكم من الأحكام لعينه وشخص أبدا، لأن الشريعة الإسلامية أحكامها مربوطة بالمعاني والأوصاف. طيب، فنحن الآن وصلنا إلى إيش؟ في الآية الكريمة: أمهاتكم من الرضاعة. أمهاتكم من الرضاعة،
أمكم من
الرضاعة، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، صح؟ وأخواتكم من الرضاعة، أختك من الرضاعة حرام عليك، أليس كذلك؟ وهذا له صورة فعلا، إما أن ترضع أنت من أمك، وإما أن ترضع هي من أمك، قل لا. إما أن ترضى أنت من أمها أو ترضى هي من أمها. إذا كنت أنت الذي استرضعت من أمها صارت أختا لك وصارت أخواتها التي قبلها والتي بعدها أخوات لك وصارت أخواتها من أبيها من غير التي أرضعتك أخوات لك جل وعلا. إذا كان أنت الذي رضعت من أمها تكون المرأة التي رضعت البنت التي رضعت معها باللبن أختا لك وأخواتها التي قبلها إيش أخوات لك وأخواتها التي بعدها أخوات لك وأخواتها من أبيها أخوات لك أيضا. أما إذا كانت هي التي رضعت طيب وهل تكون هي أو أخواتها أختا لإخوتك؟ لا لا تكون أختا لإخوتك. وإن كانت هي التي رضعت انعكست حكمها. إذا كانت هي التي رضعت صار إخوانك إخوانا لك سواء كانوا قبلك أو بعدك أو إخوانا لك من الأب من زوجة أبيك يكون إخوة لها. طيب وهل أخواتها أخوات الدم هي التي رضعت من أمي هل تكون أخواتها أخوات الدم؟ أخوات الدم لا لا تكون
إذا كان عندها زوجة.
طيب وأخواتها من الرضاعة وأمهات نسائكم أمهات نسائكم نسائكم بمعنى زوجاتكم. أم زوجتك حرام عليك. طيب جدتها جدت من زوجتك حرام جدت جدتها حرام وهكذا. وربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ربائب جمع قبيل وهي بنت الزوجة لكن اشترط الله عز وجل فيها شرطين اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. انتبه ما اللاتي بحضوركم يعني التي تربت في بيتك من نسائكم اللاتي دخلتم بهن يعني اللاتي جامعتموهن. فلو ان لك فلو كان لك زوجه اخذت عليها ولها بنت من زوج سابق ثم طلقتها قبل الجماع فان ابنتها من الزوج لا تحكم عليك لأنه يعني يكون من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب لو كانت هذه البنت من زوجتك التي تزوجتها ودخلت بها لو كانت عند أبيها وليست بحجب لا تحرم بناء على ظاهر الآية بناء على قوله في حجوركم اللاتي في حجوركم. ولكن جمهور أهل العلم على أن هذا القيد ليس قيدا يعتبر شرطا بل هو من باب الغالب والقيود الأغلبية لا مفهوم لها. واستدلوا لذلك بأن الله قال وربائبكم من ذوي الاستدلال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ثم قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ولم يقل فإن لم تكن في حضوركم فلما لم يقل فإن لم يكن في حضوركم بل قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن علم أن القيد الأول الذي في حضوركم غير معتبر وإنما هو قيد أغلبي. وعلى هذا فبنت الزوجة وإن نزلت حرام على الزوج إذا كان قد جامع الزوج سواء كانت البنت من زوج سابق او من زوج لاحق. وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. حلائل الابناء منهم الزوجات، وكذلك السراري. لو تسرى ابنها أنا صارت من حلائله فتحرم عليه، كذلك لو تزوج امرأة صارت من حلائله وتكون حراما عليه. لكن الله قيد حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، وهو ابن النسب، لان الذي يصلك وابنك بنسبك. طيب ابن ابنك داخل في هذا، وعلى هذا فزوجة الإنسان حرام على أبيه وحرام على جده، سواء كانت من قبل الأب أو من قبل الأم. في هذه الآيات الكريمة ذكر المحرمات بالنسب وبالرضاع، لكنه بالرضاع على سبيل الإشارة وبالمفارقة. المحرمات بالنسب في الآية الكريمة كم؟ سبع. طيب اسمع، توافقون على هذا؟ حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخ. سبع. طيب المحرمات بالرضاع ذكر الله منهن اثنتين، امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه. بقي ايهن؟ بقي الأمهات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. من أين نعلم أن هذه الأربع حرام؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فاعرف المحرمات بالنسب وحرم نظيرهن من الرضاع. أمهاتكم يحرم نظيره من الرضاع، من هي؟ أمهاتكم يحرم نظيره من الرضاع، من هم؟ أمكم من الرضاع. بناتكم يحرم نظيره من الرضاع، من هي؟ بنتكم من الرضاع. أخواتكم موجودة في الآية، وأخواتكم من الرضاع. عماتكم يحرم نظيره من الرضاع، وهي عمتك. وخالاتكم خالتك من الرضاع. بنات الأخ بنت أخيك من الرضاع. بنات الأخت بنت أختك من الرضاع. فسبع محرمات بالنسب يحرم نظيرهن من الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب المحرمات مستمر كم؟ المحرمات الصغر أربع. أربع. طيب، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. هذه واحدة، يعني زوجة الأب وإن عزم، وأمهات نسائكم. هذه اثنين، يعني أم الزوجة وإن عزم. ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذه الثالثة. نعم، هذه الربيبة. وحلائل أبنائكم من؟ يعني زوج. نعم، زوجة الابن وإن نسى. فالمحرمات الصغيرة إذن أربع: زوجة الأب وإن علا، وزوجة الابن وإن نزل، وأم الزوجة وإن علا، وبنتها وإن نزل. لكن ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد، وواحدة لا تحرم إلا بالدخول. من الذي يحرم من مجرد الأب؟ أم الزوج وإن علت، وزوجة الأب وإن علت، وزوجة الأب وإن نزل. ولهذا لو أن الإنسان عقد على امرأة وطلقها تحرم على أبيه ولا تحرم على أبيه مجرد العقد، وتحرم على ابنه وتحرم على ابنه بمجرد العقد. طيب أمها، أمها تحرم عليه بمجرد العقد ولا لا؟ تحرم عليه بمجرد العقد. بنتها لا تحرم عليه إلا إذا دخل بأمه. طيب ابن رجب رحمه الله في القواعد ذكر قاعدة في هذا، قال يحرم على الزوج أصول زوجته وإن علونا. كم القاعدة؟ يحرم على الزوج أصول زوجته وإن علونا. وش أمها وجدتها وجدة أمها وجدة أبيها وهكذا بمجرد العقد. ويحمل كذلك على الزوجة، شوف على الزوجة أصول زوجها وإن علا. من أصول زوجها؟ أبو زوجها وجده وإن علا. وفروع زوجها وإن نزل، وإن نزل أولاده أولاد الزوج وإن نزل. هؤلاء الثلاثة يقول إن التحريم يثبت فيهن بمجرد العقد. مش بقي معنا؟ بقي معنا فروع الزوجة وهن الربائب، فيحرمن على الزوج لكن بشرط الدخول بالزوجة، الدخول بالزوجة. واضح يا جماعة؟ هؤلاء نعم كيف؟ ما لو دخل الحرام. هذه هي محرمات في النكاح، وكل امرأة تحرم على الإنسان على التأبيد فإنها محرم له. وبناء على ذلك فإننا نقول للأخت السائلة التي تقول إن أختها تكلم زوج أختها وتتحدث إليه وتقول إن بيني وبينه تحريما موقتا، نقول إن هذا قول خطأ وليس بصواب. والتحريم وهذا التحريم ليس تحريما موقتا، لان المحرم هو جمع بين الاختين لا اخت الزوجه. لاحظوا ليس المحرم اخت الزوجه، بل المحرم الجمع بين الاختين كما قال عز وجل.
Thank you.
إذا الأخت أختك أحيانا تكون حراما عليك وأحيانا تكون حلالا. إن كانت أختك من كلها نعم أخت أختك من أمها وهذه أختك من الأم وهي أخت أختها من أمها فهي حرام لأن أمكم واحدة. وإن كانت أختك من أبيها فإنها تكون حلالا لأنه ليس بينك وبينها محرمين. وصورة المسألة إنسان ولد من امرأة تحت زوج وله أخت من أم سابقة على الزوج الأول سابقة على أبيه يعني هذه الأم التي ولدته من هذا الزوج لها بنت من زوج سابق فهي أخته من إيه؟ من هذه الأخت من الزوج السابق لها أخت من أبيها أمها أم الولد هذا فصارت أختها من أبيها تحل لأخيها من أمها قل يا طيب هذا السؤال.
يقول السائل أنا رجل قدمت إلى مكة من أبها قدمت من أبها إلى مكة في يوم الثلاثاء الماضي ووصلت لتمام الساعة الثانية عشر ليلا وفي الصباح يوم الأربعاء أنا وقت الصيام أنا وزوجتي وفي الصباح وسوس لي الشيطان فجمعت إليه ما حكم ذلك؟
هذا رجل قدم هو وزوجته إلى مكة للعمرة واعتمر في الليل وأصبحا صائمين وفي ذلك اليوم الذي أصبحا صائمين جامعها فماذا عليه؟ نقول ليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم فقط ليس عليه إثم ولا كفارة وإنما عليه قضاء ذلك اليوم فقط لأن المسافر يجوز أن يقطع صوم سواء قطعه لأكل أو شرب أو جماع لأن صوم المسافر ليس واجبا عليه كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى إلى محسوس لا إلى غيره مستند إلى محسوس لا إلى غيره. ما هذا المحسوس؟ هو أن الله عز وجل حكيم كل شيء يقع فله سبب فالأشياء مربوطة بأسبابها لكن قد تكون الأسباب معلومة لكل أحد وقد تكون معلومة لبعض الناس وقد تكون غير معلومة لأحد فإننا لا نعلم سبب كل شيء وحكمة كل شيء. المطر إذا أراد الله عز وجل إنزاله فإن الجو يتغير تغيرا خاصا يتكون معه السحاب ثم نزول المطر كما أن الحامل عندما يريد الله عز وجل أن يخرج من الولد ينشأ الجنين في بطنها شيئا فشيئا حتى يصل للغاية. هؤلاء عندهم مراصد دقيقة تلامس الجو وتعرف تكيف الجو أو يعرف بها تكيف الجو فيقولون إنه سيكون مطر ولهذا نجدهم لا يتجاوز علمهم أكثر من 48 ساعة هذا أكثر مثلا وإن كان قد قيل إنهم وصلوا إلى أن يعلموا مدى 3 أيام على كل حال علمهم محدود، لأنهم مبني على أي شيء؟ على أسباب حسية لا تدرك إلا بواسطة هذه الآلة. ونحن مثلا بحسنا الباصر إذا رأينا السماء ملبدا بالغيوم ورأينا هذا السحاب يرعد ويغرق، أفلا نتوقع أن يكون المطر؟ نتوقع ذلك. هم كذلك يتوقعون إذا رأوا من الجو تكيفا معينا يصلح معهم أن يكون المطر، وحينئذ لا معارضة بين الآية وبين الواقع، على أنهم أيضا يتوقعون توقعا وربما يخطئون وربما يصيبون وينزل غيب ثالثا ويعلم ما في الأرحام. كلمة يعلم ما في الأرحام ما اسم موصول يفيد العموم، وتعلق العلم بهذا العام هو تعلق عام أيضا، فعلم ما في الأرحام لا يقتصر على علم كونه ذكرا أو أنثى واحدا أم متعددا، بل علم ما في الأرحام أشمل من ذلك. علم ما في الأرحام يشمل كونه ذكرا أو أنثى، يشمل كونه واحدا أو متعددا، يشمل كونه يخرج حيا أو يخرج ميتا، يشمل أن هذا الجنين سيبقى مدة طويلة في الدنيا أو مدة قصيرة، يشمل أن هذا الجنين سيكون ذا مال كبير أو فقر مدفع، يشمل أن هذا الجنين سيكون عالما أو جاهلا. كل ما يتعلق بهذا الجنين يدخل في قوله ويعلم ايش ما في الأرحام. انتبه ولد يعلم ما في الأرحام، فهو شامل عام. هذا العلم خاص بالله سبحانه وتعالى، ولكن يشكل على هذا بقى أنه في عصرنا الحاضر توصل الطب إلى أن يعلم أن ما في بطن هذه الأنثى ذكر أو أنثى، فهل يبقى في معارضة للآية؟ لا، لا ليس في معارضة للآية، يعني إذا علم بما في بطن الحامل أنه ذكر أو أنثى فإنه لا يعارض الآية. كيف لا يعارضها؟ لأنهم لا يعلمون أنه ذكر أو أنثى إلا بعد أن يكون ذكرا أو أنثى، أما قبل فلا يستطيعون العلم بأنه ذكر أو أنثى. وإذا كان ذكرا أو أنثى وخلق ذكرا أو خلق أنثى، هل يكون من عالم الغيب أو من عالم الشهادة؟ إن قلت من عالم الشهادة قلنا لا، إن قلت من عالم الغيب قلنا لا. هو من عالم الغيب عند أكثر الناس، من عالم الشهادة عند من يحصل له العلم بذلك، فالملك مثلا يوصله الله تعالى إلى الرحم ويعلمه الله عز وجل أنه ذكر أو أنثى، يقول يا ربي ذكر أم أنثى، فيأمره الله تعالى بما أراد. صار هذا علم غيب أو شهادة بالنسبة للملك؟ علم شهادة بالنسبة للملك، لكن قبل أن يكون ذكر أو أنثى هو علم غيب حتى للملائكة. إذا كونه يكون علم شهادة بواسطة تقدم الطب لا يعارض الآية الكريمة. ثانيا ذكرنا أن علم ما في الأرحام لا يختص بعلم كونه ذكرا او انثى، ولكنه يشمل. ولهذا لا يمكن لاحد الى يوم القيامه ان يقول هذا الجميل سوف يخرج ويبقى مده طويله او قصيره، ويكون غنيا او فقيرا، عالما او جاهلا، طويلا او قصيرا. ممكن، لان هذا امره الى من؟ الى الله عز وجل. وبهذا تبين ان ما يتحدث عنه الاطباء اليوم من امكان معرفه الجنين انه ذكر او انثى لا يعارض ايش؟ لا يعارض العلم. عندنا اشكالان، اشكال في نزول النطق، اشكال اخر في علمنا بالاسماء. وفي هذه المناسبه اود ان اقول لكم ان ما صح من السنه والقران فانه لا يمكن ان يعارض الواقع. كل ما جاء به القران وصحت به السنه فانه لا يمكن ان يعارض الواقع. انا عبرت في الاول قلت ما صح في القران والسنه، هل تعبيري هذا صحيح او خطا؟ لا اله الا الله. يا سلام ما تفضلون الانسان. نعم، قد يكون صحة القرآن من حيث الدلالة لا من حيث الثبوت. من حيث الثبوت لا شك القرآن صحيح، لكن من حيث الدلالة هل كل من ادعى أن القرآن دل على كذا تكون دعواه صحيحة؟ لا. إذن التعبير سليم، لكن مع ذلك خوفا من أن يقول أحد من الناس إن هذا التعبير موجب، يقول كل ما جاء به القرآن وصحت به السنة فإنه لا يمكن أن يعارض الواقع أبدا، لأن الواقع شيء متيقن، ودلالة الكتاب والسنة لا يمكن أن تعارض الشيء المتيقن. طيب، وما تدري نفس ماذا تكتب غدا، انظر إلى التعبير ماذا تكتب غدا، وهل تدري نفس ماذا تعمل غدا؟ واحد عنده عمل في المكتب مرتب شؤونه، قد رتب شؤونه، قال بكرة إن شاء الله أجي للعمل ساعة، أول ساعة من وقت الدوام، عندي المعاملة الفلانية والمعاملة الفلانية والمعاملة الفلانية مرتبها، هل علم ما يعمل غدا؟ لا. علم بارك الله فيك. لا نغلق انفسنا. علم لكن ما يعلم هل يكسبه ام لا. لا يعلم هل يكسبه ام لا. وعارف انه يعمل غدا كذا وكذا، لكن هل يكسب هذا الذي علمه ويحصل له او لا؟ ولهذا يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ماذا تكسب؟ فانت قد تخطط لعمل مستقبل كغد مثلا، لكن لا تكسبه، يحول بينك وبينه مانع من موت او مرض او شغل اخر ترى انه افضل منه او ما اشبه ذلك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. خامسا، وما تدري نفس باي ارض تموت. صدق الله، لا احد يستطيع ان يحكم بانه سيموت في الارض الفلانيه. قد يقول الانسان انا لن اخرج من بلدي فساموت في بلدي، لكن هل هذا يتم؟ ابدا. احيانا يكون الانسان في بلده ما يخرج ابدا من بلده، فيمرض وتحدثه نفسه وتحدوه همته وعزيمته الى ان يسافر للعلاج، فاذا وصل البلد الذي قرر ان يتعالج فيه مات فور وصوله، اليس كذلك؟ هذا موجود. اذا هو لا يعلم باي ارض يموت، وهل يعلم باي وقت يموت؟ الله يقول بأي أرض ما أسرع نفسكم ما شاء الله النفع على طول بأي وقت يموت هل يدري أحد بأي وقت يموت الآية يقول الله فيها وما تدري نفس بأي أرض تموت أرض نقول إذا كنت لا تدري بأي أرض تموت فمن باب أولى أن لا تدري بأي زمن تموت لأن الإنسان يتصرف في مكان ولا لا يتصرف في مكان ربما يقول قائل إذا أحس بالموت ورأى أنه لا شفاء له مثلا قال أذهب إلى الأرض الفلانية وأموت فيها هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ها؟ ممكن يعني أنا الإنسان قد يحدد الأرض التي يحب أن يموت فيها فإذا كان لا يعلم هذا فما بالك بالزمن الذي لا يمكن تحديده أبدا فالذي لا يعلم المكان لا يعلم الزمن من باب أول ولقد جرت مسألتان إحداهما أدركتها أنا وإحداهما حدثت بها من ثقة أما الأولى فإنه كان راكبا على دباب دباب معروف الدبابة النارية طيب يمران بشارع فرعي وفي السيارة تمر بالشارع العام فلما رأى صاحب السيارة هذا الدباب وقف من أجل أن يعبر الدباب والراكبان على الدباب لما رأيا السيارة وقف لتعبر السيارة هذا تصرف سليم لكن في خلال دقيقة أو دقيقتين تحركت السيارة وتحرك الدباب واصطدما فمات أحد الراكبين بناء المفسر هذه الواقعة يفسر بأن هذا الرجل الذي مات بالصدم نعم بقي له من عمره كم دقيقة أو دقيقة لو شاء الله عز وجل لعبر كل من السيارة والدبابات بسلام أو لعبر من أول ما التقيا بسرعة وحصل حادث لكن حصل التوقف لمدة دقيقة أو دقيقتين من أجل أن يستكمل الأجل لهذا الذي مات وهذه من آيات الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها أما القضية الثانية حدثني بها من أثق به كان الناس بالأول يأتون إلى مكة عن طريق البر على الجمال على الجمال وكان الناس في ذلك الوقت ينزلون جميعا ويسيرون جميعا لأن البلاد غير آمنة أمنا تاما يقول فخرج التجار من مكة وكانوا يمشون في الرعام فالفعلون رعام ولا لا الرعام الجبال جبال وأودية على حدود الحجاز من نجد وكان أحد القوم معه أمه مريضة وهو يمرضها فصار الناس من مكان نزولهم ليلا صاروا في آخر الليل وهو جلس يمرض امرأة أمه ويمهد لها الفراش من أجل أن تنام على الراحلة مستقرة فصار القوم ولما أكمل إصلاح المركب لأمه مشى، ولكنه أخطأ القوم أخطأهم لأنهم تجاوزوا كثيرا. يقول فدخل في طريق جادة صغيرة مع أحد الرعاة، وصار يمشي وهو يظن أنه على إثرهم حتى ارتفعت الشمس وخاف على نفسه من العطش، فتبدى له خباء بدو. معروف خباء بدو هو في واحده منع خباء بدو، يعني خيمة صغيرة، والخيمة معروفة ولا لا؟ معروف، خيمة صغيرة للبدو. فاتجه إليها ووصل إليها وقال أين طريق الحجاج؟ قالوا طريق الحجاج وراء، لكن انزل أنت والمرأة معك حتى بالسرير ونذلك. فنزل بأمه، يقول فما أن وضع أمه على الأرض حتى غابت روحه. سبحان الله العظيم، يعني من يقول أن امرأة من القصيم تأتي إلى الحجاز إلى هذه الأماكن التي لا قد لا يحلم ولا في الليل أنه يصل إليها حتى تموت في هذا المكان؟ وما فديناكم بأي أرض تموت، إن الله عليم حكيم. هذه مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. طيب، ذكرنا أن كل شيء كائن بمشيئة الله سبحانه وتعالى، حتى أفعال العباد. وها هنا فقوط في باب القدر، فقوط في باب القدر، لأن هذا الباب كما قلنا في أول الكلام عليه باب شائك مشكل. البحث الأول لله عز وجل مشيئة وله إرادة، لله مشيئة وله إرادة. قال الله تعالى ويأل الله ما يشاء، وقال تعالى ويأل الله ما يريد. فهل المشيئة والإرادة شيء واحد أم يفترقان؟ الجواب بل يفترقان. ثانيا، هل الإرادة والمحبة شيء واحد؟ يعني أن الله إذا أحب شيئا أراده، وإذا أراد شيئا فقد أحبه، أو يفترقان؟ الجواب يفترقان. فعندنا ثلاثة أشياء المجال، ما هي؟ المشيئة والمحبة والإرادة. طيب اسمع، هل هذه الثلاثة بمعنى واحد أو تختلف؟ الجواب تختلف. المشيئة تتعلق بالأمور الكونية سواء كانت محبوبة لله أو مكروهة لله، سواء كانت محبوبة لله أو مكروهة له. يعني أن الله تعالى قد يشاء الشيء وهو لا يحبه، وقد يشاء الشيء وهو أحبه. فالمعاصي كائنة بمشيئة الله وهو لا يحبها، الفساد في الأرض كائن بمشيئة الله والله لا يحب الفساد، الكفر كائن بمشيئة الله والله لا يحب الكفر. أليس كذلك يا جماعة؟ طيب، فالمشيئة إذن تتعلق بماذا؟ بالأمور الكونية، فيكون فيشاء الله كونا ما لا يحبه وما إيش؟ وما يحبه. طيب، المحبة تتعلق بالأمور الشرعية، فلا تكون إلا فيما يحبه الله. فالمعاصي مثلا محبوبة لله ولا لا؟ لا. والطاعات محبوبة لله سواء حصل أم لم تحصل، سواء حصل أم لم تحصل. مش بقى عندنا الإرادة. الإرادة لها جانبان، الإرادة لها جانبان، جانب تكون فيه بمعنى المشيئة، وجانب تكون فيه بمعنى المحبة. كذا الإرادة لها جانبان. قل طيب. إذا كانت بمعنى المحبة فهي الإرادة الشرعية، وإذا كانت بمعنى المشيئة فهي الإرادة الكونية. فالإرادة إذن تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. فإن كانت بمعنى المحبة فهي إرادة شرعية، وإن كانت بمعنى المشيئة فهي إرادة كونية. ماشي معنى؟ طيب. إذا كانت إرادة شرعية ويلزم على المحبة، فهل يلزم فيها الوقوع المراد؟ هل يلزم فيها الوقوع المراد ولا ما يلزم؟ لأننا قلنا قبل قليل أن المحبة لا يلزم فيها الوقوع المحبوب، لكن ما أحبه الله فهو محبوب إليه سواء وقع أو لم يقع. طيب. إذا كانت الإرادة شرعية ويلزم على المحبة، فإنه لا يلزم فيها وقوع المراد. كلام لا؟ طيب. مثالها قوله تعالى: والله يريد أن يشك عليها تكون هذا الغلام الذي كبر. استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعي فاحرمي عليه. وكبير. ونحن قلنا انه لا عبرة برضاع الكبير. فقال بعض العلماء إنه خاص، وقال بعض العلماء إنه منصوص، وقال بعض العلماء إنه عام محكم. الأقوال كم؟ ثلاث. قول إنه منصوص، وقول الثاني أنه خاص، والثالث أنه عام محكم غير منصوص. والصحيح انه عام محكم غير منصوص، ولكنه مخصوص بمن حاله كحال سالم المولى ابي قريب. وانما عدلنا عن النفس وعدلنا عن التخصيص لان من شروط النفس التعارض، يعني عدم امكان الجمع، والعلم بالمتأخر، العلم بتأخر الناس، وكلا الأمرين مفروض بالنسبة لهذه القصة. وعدلنا عن التخصيص لأنه لا يوجد حكم في الشريعة الإسلامية يخص به أحد لشخصه أبدا، هذا الأمر إنما يخص به لوصفه، لأن الشرع معان عامة وأوصاف، يعني الأحكام الشرعية معلقة بالمعاني والأوصاف لا بالأشخاص. وحينئذ يمتنع أن يكون هذا الحكم خاصا برجل يسمى سالما ولا يشمل من كان في معناه. هذا مستحيل في الشريعة الإسلامية، يعني الشريعة الإسلامية تعلق الأحكام بماذا؟ بالمعاني والأوصاف. فلو وجد أحد تبنى شخصا حتى كان هذا الابن المتبني مثل ابنه في دخوله على أهله وبساطتهم معه، واضطرت امرأته إلى أن ترضعه ليبقى على ما هو عليه من الدخول، لو وجد هذا لقلنا بجوازه، لقلنا بجوازه، لكن هذا في الوقت الحاضر ممنوع، ممتنع ولا لا؟ ممتنع، لأن الشرع أبطل التبني، الشرع أبطل التبني. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمل؟ قال الحمل مر، ولو كان إرضاع الكبير مؤثرا لقال الحمل ترضعه زوجة أخيه مثلا حتى يدخل على امرأة من محارمه. فلما لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أو يوجه إلى هذا، علم أن رضاع الكبير بعد إبطال التبني لا يمكن أن يكون له أثر. أجل قال الآن، وأهم شيء ننفي في هذا التقرير الأخير أن نعلم أن الشريعة الإسلامية لا تخصص أحدا بحكم من الأحكام لعينه وشخص أبدا، لأن الشريعة الإسلامية أحكامها مربوطة بالمعاني والأوصاف. طيب، نحن الآن وصلنا إلى إيش؟ في الآية الكريمة أمهاتكم من الرضاعة، أمهاتكم من الرضاعة،
أم الأم من الرضاعة،
أمهاتكم اللاتي أرضعنكم صح؟ وأخواتكم من الرضاعة، أختك من الرضاعة حرام عليك، أليس كذلك؟ وهذا له صورة فعلا، إما أن ترضع أنت من أمك، وإما أن ترضع هي من أمك، قل لا، إما أن ترضع أنت من أمها أو ترضع هي من أمك. إذا كنت أنت الذي ارتضعت من أمها صارت تتكلم، وصارت أخواتها التي قبلها والتي بعدها أخوات لك، وصارت أخواتها من أبيها من غير التي أرضعتك أخوات لك. انتبه ولك، إذا كان أنت الذي رضعت من أمها، تكون المرأة التي رضعت البنت التي رضعت معها باللبن أخت لك، وأخواتها التي قبلها ايش؟ اخوات لك، واخواتها التي بعدها اخوات لك، واخواتها من ابيها اخوات لك ايضا. اما اذا كانت هي التي رضعت، طيب، وهل تكون هي او اخواتها اختا لاخوتك؟ لا، لا تكون اختا لاخوتك. وان كانت هي التي رضعت انعكس الحكم، اذا كانت هي رضعت صار اخوانك اخوانا لك، سواء كانوا قبلك او بعدك، او اخوانا لك من الاب من زوجة ابيك، يكون اخوة لك. طيب، وهل اخواتها اخوات الدم؟ هي التي رضعت من امك، هل تكون اخواتها اخوات لك؟ اخوات لك لا، لا تكون
اذا كان عندها زوجين.
طيب، واخوات من الرضاعة، وامهات نسائكم، امهات نسائكم، نسائكم بمعنى زوجاتكم، ام زوجتك حرام عليك. جدتها جدة أمك زوجتك حرام، جدة جدتها حرام، وهكذا. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ربائب جمع قبيل، وهي بنت الزوجة، لكن اشترط الله عز وجل فيها شرطين: اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. انتبه، ما اللاتي في حجوركم؟ لأن التي تربت في بيتك. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني اللاتي جامعتموهن. فلو كان لك زوجة أخذت عليها ولها بنت من زوج سابق، ثم طلقتها قبل الجماع، فإن ابنتها من الزوج لا تحكم عليك، لأنه يقول من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب، لو كانت هذه البنت من زوجتك التي تزوجتها ودخلت بها، لو كانت عند أبيها وليست في حجبها، لا تحرم بناء على ظاهر الآية، بناء على قوله في حجوركم، التي في حجوركم. ولكن جمهور أهل العلم على أن هذا القيد ليس قيدا يعتبر شرطا، بل هو من باب الغالب، والقيود الأغلبية لا مفهوم لها. واستدلوا لذلك بأن الله قال: وربائبكم، انتبه للاستدلال، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ثم قال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل فإن لم تكن في حجوركم، فلما لم يقل فإن لم يكن في حجوركم، بل قال فإن لم تكن دخلتم بهن، علم أن القيد الأول الذي في حجوركم غير معتبر، وإنما هو قيد أغلبي. وعلى هذا فبنت الزوجة وإن نزلت حرام على الزوج إذا كان قد جامع الزوجة، سواء كانت البنت من زوج سابق أو من زوج لاحق. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل الأبناء منهم الزوجات، وكذلك السراري، لو تسرى ابنها أما صارت من حلائله فتحرم عليه، كذلك لو تزوج امرأة صارت من حلائله وتكون حراما عليه. لكن الله قيد حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وهو ابن النسب، يعني الذي من صلبك وابنك لنسبك. طيب، ابن ابنك داخل في هذا، وعلى هذا فزوجة الإنسان حرام على أبيه وحرام على جده، سواء كانت من قبل الأب أو من قبل الأم. في هذه الآيات الكريمة ذكر المحرمات بالنسب وبالرضاع، لكنه بالرضاع على سبيل الإشارة وبالمفارقة. المحرمات بالنسب في الآية الكريمة كم؟ سبع. طيب، توافقون على هذا؟ حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخ، سبع. طيب، المحرمات بالرضاع ذكر الله منهن اثنتين: امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه. بقي الايام، بقي العمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخ. من اين نعلم ان هذه الاربع حرام؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فاعرف المحرمات بالنسب وحرم نظيرهن من الرضاع. امهاتكم يحرم نظيرهن من الرضاع، من هي؟ أمهاته يحرم غيره من الرضاعة. من هم؟ أمك من الرضاعة. بناتكم يحرم غيره من الرضاعة. من هي؟ بنتك من الرضاعة. أخواتكم موجودة في الآية وأخواتكم من الرضاعة. عماتكم يحرم ما غيره من الرضاعة وهي عمتك. وخالاتكم خالتك من الرضاعة. بنات الأخ بنت أخيك من الرضاعة. بنات الأخ بنت أختك من الرضاعة. فسبع محرمات بالنسب يحرم نظرهن من الرضاعة. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. طيب المحرمات مختلف. المحرمات بالصغر كم؟ ذلك المحرمات بالصغر أربع. أربع. طيب ولا تنجحوا ما نكح آباؤكم من النساء. هذه واحد يعني زوجة الأب وإن عاد وأمهات نسائكم. هذه اثنين. يعني أم الزوجة وإن عرف ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي لحظتم بهن. هذه الثالثة. نعم هذه الربيع. وحلائل أبنائكم من يعني زوج. نعم زوجة الإبن وإن نسى. فالمحرمات بالصغر إذا أربع. زوجة الأب وإن علت وزوجة الابن وإن نزل وأم الزوجة وإن علت وبنتها وإن نزل. لكن ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد وواحدة لا تحرم إلا بالذكور. من الذي يحرم بمجرد العقد؟ أم الزوجة وإن علت وزوجة الأب وإن علا وزوجة الأبين وإن نزل. ولهذا لو أن الإنسان عقد على امرأة وطلقها تحرم على أبيه ولا لا؟ تحرم على أبيه مجرد العقد. وتحرم على ابنه وتحرم على ابنه مجرد العقد. طيب أمها أمها تحرم عليه بمجرد العقد ولا لا؟ تحرم عليه بمجرد العقد. بنتها لا تحرم عليه إلا إذا دخل بأمه. طيب ابن رجب رحمه الله في القواعد ذكر قاعدة في هذا. قال يحرم على الزوج أصول زوجته وإن علونا. انتبه للقاعدة. يحرم على الزوج أصول زوجته وإن علت. وش أمها وجدتها وجدة أمها وجدة أبيها وهكذا بمجرد العقد. ويحمل كذلك على الزوجة. شوف على الزوجة أصول زوجها وإن علت. من أصول زوجها؟ أبو زوجها وجده وإن عرف. وفروع زوجها وإن نزل. وإن نزل أولاده أولاد الزوج وإن نزل. هؤلاء الثلاثة يقول إن التحريم يثبت فيهن بمجرد العقد. مش بقي معنا فروع الزوجة وهن الربائب فيحرمن على الزوج لكن بشرط الدخول بالزوجة. الدخول بالزوجة. واضح يا جماعة؟ هؤلاء نعم كيف؟ ما لو دخل الحرام. هذه هي المحرمات في النكاح. وكل امرأة تحرم على الإنسان على التأبيد فإنها محرم له. وبناء على ذلك فإننا نقول للأخت السائلة التي تقول إن أختها تكلم زوج أختها وتتحدث إليه وتقول إن بيني وبينه تحريما موقتا، نقول إن هذا قول خطأ وليس بصواب. والتحريم وهذا التحريم ليس تحريما موقتا، لأن المحرم هو جمع بين الأختين لا أخت الزوجة داخل، ليس المحرم أخت الزوجة، بل المحرم الجمع بين الأختين كما قال عز وجل. أخت الأخت، أخت الأخت،
قضاء ذلك اليوم فقط، ليس عليه إثم
ولا كفارة، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم فقط، لأن المسافر يجوز أن يقطع صوم سواء قطعه بأكل أو شرب أو جماع، لأن صوم المسافر ليس واجبا عليه، كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إلى محسوس لا إلى غيره، مستند إلى محسوس لا إلى غيره. ما هذا المحسوس؟ هو أن الله عز وجل حكيم، كل شيء يقع فله سبب، فالأشياء مربوطة بأسبابها، لكن قد تكون الأسباب معلومة لكل أحد، وقد تكون معلومة لبعض الناس، وقد تكون غير معلومة لأحد. فإننا لا نعلم سبب كل شيء وحكمة كل شيء. المطر إذا أراد الله عز وجل إنزاله فإن الجو يتغير تغيرا خاصا يتكون معه السحاب ثم نزول المطر، كما أن الحامل عندما يريد الله عز وجل أن يخرج منها الولد ينشأ الجنين في بطنها شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية. هؤلاء عندهم مراصد دقيقة تلامس الجو وتعرف تكيف الجو، أو يعرف بها تكيف الجو، تكيف الجو، فيقولون إنه سيكون مطر. ولهذا نجدهم لا يتجاوز علمه أكثر من 48 ساعة، هذا أكثر مثلا، وإن كان قد قيل إنهم وصلوا إلى أن يعلموا مدى 3 أيام. على كل حال علمهم محدود، لأنهم مبني على أي شيء؟ على أسباب حسية لا تدرك إلا بواسطة هذه الآلة. ونحن مثلا بحسنا القاصر إذا رأينا السماء ملبدا بالغيوم ورأينا هذا السحاب يرعد ويبرق، أفلا نتوقع أن يكون المطر؟ نتوقع ذلك. هم كذلك يتوقعون إذا رأوا من الجو تكيفا معينا يصلح معه أن يكون المطر، وحينئذ لا معارضة بين الآية وبين الواقع، على أنهم أيضا يتوقعون توقعا وربما يخطئون وربما يصيبون وينزل الغيب. ثالثا ويعلم ما في الأرحام، كلمة يعلم ما في الأرحام ما اسم موصول يفيد العموم، وتعلق العلم بهذا العام هو تعلق عام أيضا، فعلم ما في الأرحام لا يقتصر على علم كونه ذكرا أو أنثى واحدا أم متعددا، بل علم ما في الأرحام أشمل من ذلك. علم ما في الأرحام يشمل كونه ذكرا أو أنثى، يشمل كونه واحدا أو متعددا، يشمل كونه يخرج حيا أو يخرج ميتا، يشمل أن هذا الجنين سيبقى مدة طويلة في الدنيا أو مدة قصيرة، يشمل أن هذا الجنين سيكون ذا مال كبير أو فقر مدقع، يشمل أن هذا الجنين سيكون عالما أو جاهلا. كل ما يتعلق بهذا الجنين يدخل في قوله ويعلم ايش ما في الأرحام، مكبر ولد يعلم ما في الأرحام، فهو شامل عام. هذا العلم خاص بالله سبحانه وتعالى، ولكن يشكل على هذا بقى. أنه في عصرنا الحاضر توصل الطب إلى أن يعلم أن ما في بطن هذه الأنثى ذكر أو أنثى، فهل يبقى في معارضة للآية؟ لا، لا، ليس في معارضة للآية. يعني إذا علم بما في بطن الحامل أنه ذكر أو أنثى فإنه لا يعارض الآية. كيف لا يعارضها؟ لأنهم لا يعلمون أنه ذكر أو أنثى إلا بعد أن يكون ذكرا أو أنثى، أما قبل فلا يستطيعون العلم بأنه ذكر أو أنثى. وإذا كان ذكرا أو أنثى وخلق ذكرا أو خلق أنثى، هل يكون من عالم الغيب أو من عالم الشهادة؟ إن قلت من عالم الشهادة قلنا لا، إن قلت من عالم الغيب قلنا لا. هو من عالم الغيب عند أكثر الناس، من عالم الشهادة عند من يحصل له العلم بذلك. فالملك مثلا يوصله الله تعالى إلى الرحم ويعلمه، يعلمه الله عز وجل أنه ذكر أو أنثى، يقول يا ربي ذكر أم أنثى، فيأمره الله تعالى بما أراد. صار هذا علم غيب أو شهادة بالنسبة للملك؟ علم شهادة بالنسبة للملك، لكن قبل أن يكون ذكر أو أنثى هو علم غيب حتى للملائكة. إذا كونه يكون علم شهادة بواسطة تقدم الطب لا يعارض الآية الكريمة. ثانيا ذكرنا أن علم ما في الأرحام لا يختص بعلم كونه ذكر أو أنثى، ولكنه يشمل. ولهذا لا يمكن لأحد إلى يوم القيامة أن يقول هذا الجنين سوف يخرج ويبقى مدة طويلة أو قصيرة، ويكون غنيا أو فقيرا، عالما أو جاهلا، طويلا أو قصيرا، ما يمكن. لأن هذا أمره إلى من؟ إلى الله عز وجل. وبهذا تبين أن ما يتحدث عنه الأطباء اليوم من إمكان معرفة الجنين أنه ذكر أو أنثى لا يعارض إيش؟ لا يعارض الآية. عندنا إشكالان، إشكال في نزول المطر، إشكال آخر في علم ما بالأرحام. وبهذه المناسبة أود أن أقول لكم إن ما صح من السنة والقرآن فإنه لا يمكن أن يعارض الواقع. كل ما جاء به القرآن وصحت به السنة فإنه لا يمكن أن يعارض الواقع. أنا عبرت في الأول قلت ما صح في القرآن والسنة، هل تعبيري هذا صحيح أو خطأ؟ لا إله إلا الله، يا سلام ما تخطون الإنسان. نعم، قد يكون صح به القرآن من حيث الدلالة لا من حيث الثبوت. من حيث الثبوت لا شك القرآن صحيح، لكن من حيث الدلالة هل كل من ادعى أن القرآن دل على كذا تكون دعواه صحيحة؟ لا. إذن التعبير سليم، لكن مع ذلك خوفا من أن يقول أحد من الناس إن هذا التعبير موجب، نقول كل ما جاء به القرآن وصحت به السنة فإنه لا يمكن أن يعارض الواقع أبدا، لأن الواقع شيء متيقن ودلالة الكتاب والسنة لا يمكن أن تعارض الشيء المتيقن. طيب، وما تدري نفس ماذا تكتب غدا، انظر إلى التعبير ماذا تكتب غدا، وهل تدري نفس ماذا تعمل غدا؟ وماذا في مكة مرتب شؤونه، قد رتب شؤونه، قال بكرة إن شاء الله أجي للعمل ساعة أول ساعة من العمل من وقت الدوام، عندي المعاملة الفلانية والمعاملة الفلانية والمعاملة الفلانية مرتبها، هل علم ما يعمل غدا؟ عالم بارك الله فيه، لا لأنه غير منفصل، عالم لكن ما يعلم هل يكسبه أم لا، لا يعلم هل يكسبه أم لا، وعارف أن يبي يعمل غدا كذا وكذا، لكن هل يكسب هذا الذي علمه ويحصل له أو لا. ولهذا يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ماذا تكسب، فأنت قد تخطط لعمل مستقبل كغد مثلا لكن لا تكسبه، يحول بينك وبينه مانع من موت او مرض او شغل اخر ترى انه افضل منه او ما اشبه ذلك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. خامسا، وما تدري نفس باي ارض تموت. صدق الله، لا احد يستطيع ان يحكم بأنه سيموت في الأرض الفلانية. قد يقول الإنسان أنا لن أخرج من بلدي فسأموت في بلدي، لكن هل هذا يتم؟ أبدا. أحيانا يكون الإنسان في بلده ما يخرج أبدا من بلده، فيمرض وتحدثه نفسه وتحدوه همته وعزيمته إلى أن يسافر للعلاج، فإذا وصل البلد الذي قرر أن يتعالج فيه مات فور وصوله، أليس كذلك؟ هذا موجود. إذا هو لا يعلم بأي أرض يموت، وهل يعلم بأي وقت يموت؟ الله يقول بأي أرض، ما أسرع نفسكم ما شاء الله أنك على طول، بأي وقت يموت، هل يدري أحد بأي وقت يموت؟ الآية يقول الله فيها وما تدري نفس بأي أرض تموت، أرض نقول إذا كنت لا تدري بأي أرض تموت فمن باب أولى ألا تدري بأي زمن تموت، لأن الإنسان يتصرف في مكان، ولا لا يتصرف في مكان. ربما يقول قائل إذا أحس بالموت ورأى أنه لا شفاء له مثلا قال أذهب إلى الأرض الفلانية وأعود فيها، هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ها ممكن، يعني أن الإنسان قد يحدد الأرض التي يحب أن يموت فيها، فإذا كان لا يعلم هذا فما بالك بالزمن الذي لا يمكن تحديده أبدا. فالذي لا يعلم المكان لا يعلم الزمن من باب أول. ولقد جرت مسألتان إحداهما أدركتها أنا وإحداهما حدثت بها من ثقة، أما الأولى فإنه كان راكبا على دباب، دباب معروف الدبابات النارية. طيب، يمران بشارع فرعي وفي السيارة تمر بالشارع العام، فلما رأى صاحب السيارة هذا الدباب وقف من أجل أن يعبر الدباب، والراكبان على الدباب لما رأيا السيارة وقف لتعبر السيارة، هذا تصرف سليم، لكن في خلال دقيقة أو دقيقتين تحركت السيارة وتحرك الدباب واصطدما فمات أحد الراكبين. بماذا نفسر هذه الواقعة؟ نفسر بأن هذا الرجل الذي مات بالصليب، نعم، بقي له من عمره كم؟ دقيقة أو دقيقة. لو شاء الله عز وجل لعبر كل من السجارة والدبدات بسلام، أو لعبر من أول ما التقي بسرعة وحصل حادث، لكن حصل التوقف لمدة دقيقة أو دقيقتين من أجل أن يستكمل الأجل لهذا الذي مات. وهذه من آيات الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. أما القضية الثانية حدثني بها من أثق به، كان الناس بالأول يأتون إلى مكة عن طريق البر على الجمال، على الجمال، وكان الناس في ذلك الوقت ينزلون جميعا ويسيرون جميعا، لأن البلاد غير آمنة أمنا تاما. يقول: فخرج التجار من مكة وكانوا يمشون في الرعام، فالفعلون رعام للا الرعام الجبال، جبال وأودية على حدود الحجاز من نجد. وكان أحد القوم معه أمه مريضة وهو يمرضها، فصار الناس من مكان نزولهم ليلا صاروا في آخر الليل، وهو جلس يمرض امرأة أمه ويمهد لها الفراش من أجل أن تنام على الراحلة مستقرة. فصار القول، ولما أكمل إصلاح المركب لأمه مشى، ولكنه أخطأ القول، أخطأهم، لأنهم تجاوزوا كثيرا. يقول: فدخل في طريق جادة صغيرة مع أحد الرعام، وصار يمشي وهو يظن أنه على إثرهم حتى ارتفعت الشمس وخاف على نفسه من العطش، فتبدى له خباء بدو. معروف خباء بدو هو في واحد منع خباء بدو، يعني خيمة صغيرة، والخيمة معروفة ولا لا؟ معروف، خيمة صغيرة للبدو. فاتجه إليها ووصل إليها وقال: أين طريق الحجاج؟ قالوا: طريق الحجاج وراءك، لكن انزل أنت والمرأة معك حتى تستريح ونذلك. فنزل بأمه، يقول: فما أن وضع أمه على الأرض حتى غابت روحه. سبحان الله العظيم. يعني من يقول أن امرأة من القصيم تأتي إلى الحجاز، إلى هذه الأماكن التي قد لا يحلم ولا في الليل أنه يصل إليها، حتى تموت في هذا المكان؟ وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. طيب، ذكرنا أن كل شيء كائن بمشيئة الله سبحانه وتعالى، حتى أفعال، حتى أفعال العباد. وما هو بحوث في باب القدر، بحوث في باب القدر، لأن هذا الباب كما قلنا في أول الكلام عليه باب شائك مشكل. البحث الأول: لله عز وجل مشيئة وله إرادة، لله مشيئة وله إرادة. قال الله تعالى: ويسأل الله ما يشاء، وقال تعالى: ويسأل الله ما يريد. فهل المشيئة والإرادة شيء واحد أم يفترقان؟ الجواب بل يفترقان. ثانيا، هل الإرادة والمحبة شيء واحد؟ يعني أن الله إذا أحب شيئا أراده، وإذا أراد شيئا فقد أحبه، أو يفترقان؟ الجواب يفترقان. فعندنا ثلاثة أشياء ومجال. ما هي؟ المشيئة والمحبة والإرادة. طيب اسأل، هل هذه الثلاثة بمعنى واحد أو تختلف؟ الجواب تختلف. المشيئة تتعلق بالأمور الكونية، سواء كانت محبوبة لله أو مكروهة لله، سواء كانت محبوبة لله أو مكروهة له. يعني أن الله تعالى قد يشاء الشيء وهو لا يحبه، وقد يشاء الشيء وهو يحبه. فالمعاصي كائنة بمشيئة الله وهو لا يحبها. الفساد في الأرض كائن بمشيئة الله والله لا يحب الفساد. الكفر كائن بمشيئة الله والله لا يحب الكفر. أليس كذلك يا جماعة؟ طيب، فالمشيئة إذن تتعلق بماذا؟ بالأمور الكونية. فيكون فيشاء الله كونا ما لا يحبه وما إيش؟ وما يحبه. طيب، المحبة تتعلق بالأمور الشرعية، فلا تكون إلا فيما يحبه الله. فالمعاصي مثلا محبوبة لله ولا لا؟ لا. والطاعات محبوبة لله، سواء حصل أم لم تحصل، سواء حصل أم لم تحصل. مش بقى عندنا الإرادة. الإرادة لها جانبان. الإرادة لها جانبان، جانب تكون فيه بمعنى المشيئة، وجانب تكون فيه بمعنى المحبة. كلا الإرادة لها جانبان. قل طيب، إذا كانت بمعنى المحبة فهي الإرادة الشرعية، وإذا كانت بمعنى المشيئة فهي الإرادة الكونية. فالإرادة إذا تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. فإن كانت بمعنى المحبة فهي إرادة شرعية، وإن كانت بمعنى المشيئة فهي إرادة كونية. ماشي معنى؟ طيب، إذا كانت إرادة شرعية ويلزم معنى المحبة، فهل يلزم فيها وقوع المراد؟ هل يلزم فيها وقوع المراد ولا ما يلزم؟ لأننا قلنا قبل قليل أن المحبة لا يلزم فيها وقوع المحبوب، لكن ما أحبه الله فهو محبوب إليه سواء وقع أو لم يقع. طيب، إذا كانت الإرادة شرعية ويأتي مع المحبة، فإنه لا يلزم فيها وقوع المراد. كلا ولا لا؟ طيب، مثالها قوله تعالى: والله يريد أن